الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 54 بعد 400 من تفسير أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي رحمه الله، وهو الدرس 3 من تفسير سورة الرعد. قوله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. يقول سبحانه: له معقبات، أي أن الإنسان له معقبات بين يديه من الملائكة ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يحفظونه بأمر الله. وقيل بأن المراد بالمعقبات الملائكة الذين يتعاقبون بالليل والنهار، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: عند الشيخين يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ يقولوا: تركناهم وهم يصلون، وآتيناهم وهم يصلون. وفعلا كم من الأشياء التي تصرف عن الإنسان بما جعله الله عز وجل من هذه المعقبات، فربما ينتبه الإنسان لأمر لم يكن مما ينتبه له، وهكذا يجد نفسه يحفظ من سقوط في جبل، أو من تردي في هاوية، أو من حريق بالنار، أو غير ذلك مما ينوب الإنسان، فيصرف الله عز وجل عنه كثير من الهوام. ربما يمشي الثعبان بجانبه ويسلمه الله، وربما تكاد سيارته أن تنقلب فيه في منحدر فيسلمه الله. فالله عز وجل يحفظ الإنسان، فإذا كان قد حل وقت المصيبة التي قدرها الله عز وجل لم يكن من هذه الحفظة له حفظ بأمر الله الكوني. إن الله لا يغير ما بقوم من خير إلى شر، أو من شر إلى خير، حتى يغير ما بأنفسهم. فإن كانت أنفسهم محلا للشر فلا يغير إلى خير حتى يغير نفسه بالخير، وإن كانت نفسه محل بالخير فلا يغير ما هو فيه من الخير حتى يغير نفسه إلى الشر. وهذه آية عامة فيها من الوعد والوعيد ما الله به عليم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، أراد إرادة كونية كائنة سوءا من ما يلحقهم من القحط والسنين والأمراض والأسقام، فلا مرد له، فلا صارف له، وما لهم من دونه، أي من دون الله، من وال يحيطهم ويحفظهم وينصرهم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ثم قال: هو أي الله الذي يريكم البرق، وهو ما يكون مع السحاب من الأضواء الخاطفة، وربما صاحبته الأصوات المخيفة، ويسمى بالصاعقة والرعد خوفا وطمعا، يخوفكم من بأسه وعقابه، وتطمعون في رحمته وسقياه، وينشئ السحاب الثقال بالمطر وذهب الطبائعيون وربما وافقهم بعض العلماء إلى أن المطر يتبخر من البحر، وهذا القول ليس على إطلاقه لو قلنا بأن البحر أصل الماء لا كل الماء، لأن من وافقهم من علماء الشريعة يقول بأن البحر أصل الماء لا كل الماء، وإنما مبدأه ما يتبخر من البحر ثم يجعل الله عز وجل فيه البركة العظيمة التي شاء فينزل تلك الأمطار الغزيرة الكثيرة. وأما الطبائعيون فيزعمون أن الماء جميعه متبخر من البحر، وهذا لا يقول به مستقيم، لأننا نرى أن البحر يمكث السنين الطويلة والأراضي من حوله ليس فيها ماء، وإذا أراد الله أن ينزل المطر تنزل أمطار غزيرة ربما في موسم الشتاء والشمس حرارتها يسيرة وما تبخره يسير. بل وفي الصحيح ما يدل على خلاف ما ذكروه، من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بأصحابه فجاء رجل فقال يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس بن مالك رضي الله عنه فأنشأ الله سحابة مثل الترس ثم أمطرت سبتا أي أسبوعا كاملا، لم تأتي هذه السحابة من بحر ولا من نهر، وإنما هو الله عز وجل الذي أنشأها. وهذا المعنى يدل عليه هذه الآية وينشئ السحاب الثقال متى أراد سبحانه وتعالى، محمل بالمياه ويسبح ينزه الله عز وجل الرعد الذي هو يكون مع صوت البرق بحمده بعظيم شأنه، والملائكة يسبحون أيضا من خيفته خوفا من الله عز وجل. قد جاء عن مجموعة من الصحابة مرفوعا وموقوفا قول سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، وأصحها ما جاء عن ابن الزبير وما في بابه، فلا بأس بالعمل بهذا الحديث والله أعلم. ويرسل الصواعق المحرقة والمهلكة فيصيب بها من يشاء من عباده ممن تمرد على شرعه أو ممن أراد الله عز وجل له غير ذلك، وهم يجادلون في الله يجادلون في آياته وهو شديد المحال المكر والمغالبة المحال المكر. في أسباب النزول عند المزار من حديث أنس رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه إلى رجل من عظماء الجاهلية يدعوه إلى الله تبارك وتعالى، فقال أيش ربك الذي تدعوني إليه؟ قال من حديد هو، من نحاس هو، من فضة هو، من ذهب هو. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأعاده النبي صلى الله عليه وسلم الثانية فقال مثل ذلك، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأرسله إليه الثالثة فقال مثل ذلك، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأرسل الله تبارك وتعالى عليه صاعقة فأحرقته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى قد أرسل على صاحبك صاعقة فأحرقته. فنزلت هذه الآية ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وفي مجمع الزوائد رواه أبو يعلى والوزار بنحوه إلا أنه قال إلى رجل من فراعنة العرب وقال الصحابي فيه يا رسول الله إنه أعتى من ذلك، وقال فقال سحابة، فرجع إليه الثالثة فأعاد عليه ذلك الكلام، فبينما هو يكلمه إذ بعث الله سحابة حيال رأسه فرعدت وأبرقت فوقعت منها صاعقة فذهبت بقحف رأسه. وهذه الصواعق ربما يخرج معها مثل الحديد، ولذلك في كثير من المناطق اليمنية يبحثون في أماكن وجود الصاعقة، فإذا ما وجدوا تلك الحديدة ذهبوا بها إلى الحدادين فيعملون منها ما يسمى بالجنبية، وتكون من أحد ما يكون، تكون من أحد ما يكون، ويتبارون في غلاء ثمنها ونحو ذلك. وربما تأتي على العمارة المبنية بالحجارة والإسمنت فتهدها أو تهد ركنها وتخرق الصبة الإسمنت، يعني إذا قد وقعت الصواعق لا يسلم منها إلا الله، بعضهم يحرق من وقعت فيه كأنما ضرب بالكهرباء، يحرق جسمه ويذهب الكهرباء في أعضائه، فربما يعيش مشلولا أو نحو ذلك. فنسأل الله حفظه وعونه ورعايته. هناك كتاب لابن أبي الدنيا يسمى بالبرق والرعد أو المطر والرعد، فيه شيء من هذا القبيل. وسبحان الله، كان الآباء عندهم طريقة، وهي طريقة يعني فيزيائية، أن بعضهم يضع حديدة في ركن البيت، فإذا ما جاءت هذه الصاعقة تسحب إلى الأرض ولا يصاب البيت بأذى، كما هو حال أصحاب الكهرباء في كثير من الدول، يعني يربط بالمحولات وهكذا في البيوت سلك كهربائي إلى الأرض، بحيث إذا وقع ما يسمى بالشورت أو نحو ذلك تسحب الكهرباء ولا تؤثر على البيت. ويظهر هذا في الإنسان، لو أنه مسك كهرباء وهو في أرجله نعال ما يتأثر، لا سيما إذا مسك جانب واحد. ولذلك وضع أحدهم مقالا بعنوان: لماذا لا تصعق الطير على أسلاك الكهرباء؟ قد يقول القائل بأن الطائر فيه مادة تمنع صعق الكهرباء له، ليس هذا، لكن الطائر يقف على جانب واحد، على سلك واحد من أسلاك الكهرباء، ولو وقع على الاثنين لصعق. ولذلك كثير من المفسدين إذا أراد أن يفسد أسلاك الكهرباء يرمي بحديدة على الأسلاك فتؤدي إلى تقطيعها. فهذا هو، يعني الإنسان قد يصيبه الله عز وجل بهذه الصاعقة فيقع له بلاء عظيم، والله المستعان. يقول: له معقبات بين يديها إلى الله تعالى، ملائكة يتعاقبون فيكم بالليل والنهار، فإذا صعدت ملائكة الليل جاء في عقبها ملائكة النهار، وإذا صعدت ملائكة النهار جاء في عقبها ملائكة الليل. والتعقيب العود بعد البدء، وإنما ذكر بلفظ التانيث لأن واحدها معقب وجمعه معقبة، ثم جمع الجمع معقبات، كما قيل أبناوات سعد ورجالات بكر. قال: أخبرنا أبو الحسن السرخسي، قال أخبرنا زاهر بن أحمد، قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. قوله تعالى: من بين يديه ومن خلفه، يعني من قدام هذا المستخفي بالليل والسارب بالنهار، ومن خلفه من وراء ظهره، يحفظونه من أمر الله، يعني بأمر الله، أي يحفظونه بإذن الله تعالى ما لم يجي المقدور، فإذا جاء المقدور خلوا عنه. وقيل يحفظونه من أمر الله مما أمر الله به من الحفظ عنه. قال مجاهد: ما من عبد إلا وله ملك موكل به يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فما منهم شيء يأتيه يريده إلا قال وراءك إلا شيء يأذن الله فيه فيصيبه. قال كعب الأحبار: لولا أن الله عز وجل وكل بكم ملائكة يذبون عنكم في مطعمكم ومشربكم وعوراتكم لتخطفتكم الجن. وقال عكرم: الآية في الأمراء وحرسهم يحفظونهم من بين أيديهم ومن خلفهم، هذا بعيد. وقيل: الآية في الملكين القاعدين عن اليمين والشمال يكتبان الحسنات والسيئات، كما قال الله تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. المعنى الأول أصح، أنهم ملائكة يحفظونه من نوائب التي تحوط به. قال ابن جريج: معنى يحفظونها يحفظون عليه أعماله من أمر الله عن الحسنات والسيئات. وقيل لها في قوله له راجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى جويبير عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال له: معقبات، يعني لمحمد صلى الله عليه وسلم، حراس من الرحمن بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني من شر الجن وطوارق الليل والنهار. وقال عبد الرحمن بن زيد: نزلت هذه الآية في عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة، وكانت قصتهما على ما روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبل عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة وهما عامريان يريدان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في نفر من أصحابه، فدخل المسجد فاستشرف الناس لجمال عامر، وكان أعبر وكان من أجل الناس. فقال رجل: يا رسول الله، هذا عامر بن الطفيل قد أقبل نحوك. فقال: دعه، فإن يرد الله به خيرا يهده. فأقبل حتى قام عليه، فقال: يا محمد، ما لي إن أسلمت؟ قال: لك ما للمسلمين وعليك ما على المسلمين. قال: تجعل لي الأمر بعدك. قال: ليس ذلك إلي، إنما ذلك إلى الله عز وجل، يجعله حيث يشاء. قال: فتجعلني على الوبر وأنت على المدر. قال: لا. قال: فماذا تجعل لي؟ قال: أجعل لك أعنة الخيل تغزو عليها، يعني أجعلك قائد للجيش. قال: أوليس ذلك إلي اليوم؟ قم معي أكلمك. فقام معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عامر أوصى إلى أربد بن ربيعة: إذا رأيتني أكلمه فدر من خلفه فاضربه بالسيف. فجعل يخاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويراجعه، فدار أربد من خلف النبي صلى الله عليه وسلم ليضربه، فاخترط من سيفه شبرا، ثم حبسه الله تعالى عنه فلم يقدر على سله. وجعل عامر يومي إليه، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أربد وما صنع بسيفه، فقال: اللهم اكفنيهما بما شئت. فأرسل الله على أربد صاعقة في يوم صح قائضها أحرقته، وولى عامر هاربا وقال: يا محمد، دعوت ربك فقتل أربد، والله لأملأنها عليك خيلا جردا وفتيانا مردا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يمنعك الله تعالى من ذلك وأبناء قيلة يريد الأوس والخزرج. فنزل عامر بيت امرأة سلولية، فلما أصبح ضم عليه سلاحه وقد تغير لونه، فجعل يركض في الصحراء ويقول: أبرز يا ملك الموت، ويقول الشعر، ويقول: واللات والعزى، لئن أبصرت محمدا وصاحبه، يعني ملك الموت، لأنفذنهما برمحي. فأرسل الله إليه ملكا فلطمه بجناحه فأرداه في التراب، وخرجت على ركبتيه في الوقت قدة عظيمة. فعاد إلى بيت السلولية وهو يقول: قدة كقدة البعير، وموت في بيت سلولية. ثم دعا بفرسه فركبه، ثم أجراه حتى مات على ظهره، فأجاب الله دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم، فقتل عامر بن الطفيل بالطعن وأربد بالصاعقة. وأنزل الله عز وجل في هذه القصة قوله تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات بين يديه، يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم معقبات يحفظونهم بين يديه من خلفه من أمر الله، يعني تلك المعقبات من أمر الله وفيه تقديم وتأخير، لكن كما ترى هذا لا يثبت ولا يعامة. وقال لهذين: إن الله لا يغير ما بقوم من العافية والنعمة حتى يغيروا ما بأنفسهم من الحال الجميلة فيعصوا ربهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا أي عذابا وهلاكا فلا مرد له، أي لا راد له وما لهم من دونه من وال، أي ملجأ يلجؤون إليه، وقيل وال يلي أمرهم ويمنع العذاب عنهم. قوله عز وجل: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، قيل خوفا من الصاعقة طمعا في نفع المطر، وقيل الخوف للمسافر يخاف منه الأذى والمشقة، والطمع للمقيم يرجو منه البركة والمنفعة، وقيل الخوف من المطر في غير مكانه وإبانه، والطمع إذا كان في مكانه وإبانه، ومن البلدان ما إذا أمطروا قحطوا وإن لم يمطروا أخصبوا. وينشئ السحاب الثقال، بالمطر يقال أنشأ الله السحاب فنشأت، أي أبداها فبدت، والسحاب جمع واحدتها سحابة. قال علي رضي الله عنه: السحاب غربال الماء. ويسبح الرعد بحمده، أكثر المفسرين على أن الرعد اسم ملك يسوق السحاب، والصوت المسموع منه تسبيحه. خرج الشيخ مقبل هذا الحديث في أسباب النزول. قال ابن عباس: من سمع صوت الرعد فقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته على كل شيء قدير، فإن أصابته صاعقة فعلي يديته. وعن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع صوت الرعد ترك الحديث فقال: سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويقول: إن هذا الوعيد لأهل الأرض شديد. وفي بعض الأخبار يقول الله تبارك وتعالى: لو أن عبادي أطاعوني لسقيتهم المطر بالليل، ولا أطلعت عليهم الشمس بالنهار، ولم يسمعهم صوت الرعد. وقال جويبير عن الضحاك عن ابن عباس: الرعد ملك موكل بالسحاب يصرفه إلى حيث أمره، وأن بحور الماء في نقرة إبهامه، وأنه يسبح الله تعالى، فإذا سبح لا يبقى ملك في السماء إلا رفع صوته بالتسبيح، فعندها ينزل القطر. والملائكة من خيفته، أي تسبح الملائكة من خيفة الله عز وجل وخشيته. وقيل أراد بهؤلاء الملائكة أعوان الرعد، جعل الله تعالى له أعوانا فهم خائفون خاضعون طائعون. قوله تعالى: ويرسل الصواعق، جمع صاعقة، وهي العذاب المهلك، ينزل من البرق فيحرق من يصيبه، فيصيب بها من يشاء، كما أصاب أربد بالربيعة. قال محمد بن علي الباقر: الصاعقة تصيب المسلم وغير المسلم، ولا تصيب الذاكر. وهم يجادلون يخاصمون في الله، نزلت في شأن أربد بالربيعة، حيث قال للنبي صلى الله عليه وسلم: من ربك؟ أم من در؟ أم من ياقوت؟ أم من ذهب؟ فنزلت صاعقة من السماء فأحرقته. وسئل الحسن عن قوله عز وجل: ويرسل الصواعق الآية، قال: كان رجل من طواغيت العرب بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم نفرا يدعونه إلى الله وإلى رسوله، فقال لهم: أخبروني عن رب محمد هذا الذي تدعونني إليه، من هو؟ من ذهب أو فضة أو حديد أو نحاس؟ فاستعظم القول مقالته القوم مقالته، فانصرفوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، ما رأينا رجلا أكفر قلبا ولا أعطى على الله منه. فقال: ارجعوا إليه. فرجعوا إليه، فجعل لا يزيدهم على مثل مقالته الأولى، وقال: أجب محمدا إلى رب لا أراه ولا أعرفه، أجب محمدا إلى رب لا أراه ولا أعرفه. فانصرفوا وقالوا: يا رسول الله، ما زادنا على مقالته الأولى وأخبث. فقال: ارجعوا إليه. فرجعوا، فبينما هم عنده ينازعونه ويدعونه وهو يقول هذه المقالة، إذا ارتفعت سحابة فكانت فوق رؤوسهم فرعدت وبرقت ورمت بصاعقة فأحرقت الكافر وهم جلوس، فجاءوا يسعون ليخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستقبلهم قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: احترق صاحبكم. فقالوا: من أين علمتم؟ فقالوا: أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. قال علي رضي الله عنه: شديد الأخذ. قال ابن عباس: شديد الحول. قال الحسن: شديد الحقد. وقال مجاهد: شديد القوة. قال أبو عبيدة: شديد العقوبة. وقيل: شديد المكر والمحال والمماحلة، المماكرة والمغالبة. أظن هذا المعنى الأخير هو الأقرب. إلى هنا بارك الله فيكم.